بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درس من دروس تفسير جزء الأحقاف، وانتهينا ولله الحمد والمنة في الدرس السابق من تفسير سورة الفتح وذكر قصة صلح الحديبية. اليوم موعدنا مع سورة هي سورة الحجرات، وهي سورة مدنية، عدد آياتها 18 آية. نستمع الآن للتلاوة ثم نقرأ شيئا من التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم.
قال المفسر السعدي رحمه الله: هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعظيم والاحترام له وإكرامه. فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان. ثم أمر الله بتقواه عموما، وهي كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله إن الله سميع، أي لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهات، عليم بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والجائزات. وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة، وترهيب عن ضده. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. وهذا أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه، أي لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته، ولا يجهر له بالقول، بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام. ولا يكون الرسول كأحدهم، بل يميزونه في خطاباتهم كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به، فإن في عدم القيام بذلك محذورا وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر، كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى، أي ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى. ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه وحصول الأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى، وفيه حصول كل محبوب وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن، فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه تمحص للتقوى وصار قلبه صالحا لها، ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى. انتهى كلام المفسر رحمه الله تعالى في هذه الآيات. كلامه رحمه الله تعالى في تفسيره تضمن عددا من الفوائد. الفائدة الأولى أن من الأدب الواجب مع الله ورسوله عدم التقدم بين أيديهم، وذلك بامتثال أوامرهم واجتناب نواهيهم وتصديق أخبارهم. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والخبر الذي ورد عنه في نصوص الوحي في الكتاب وفي صحيح السنة صادق لا ريب فيه ولا شك، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، وتحريم ما لم يحرمه، وتحليل ما لم يحلله، لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. وهذا الأمر هو عدم التقدم بين يدي الله ورسوله من أمور الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بها. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فمقتضى الإيمان والإسلام أن يستسلم العبد لشرع الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء النص من كتاب الله والصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقابله برأي ولا بهوى، وإنما يقابله بالرضا والتسليم. قال المفسر: فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله. ثم قال: وفي هذا، وهذه الفائدة الثانية، النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ. فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. ومن التقديم المنهي عنه تقديم العقل. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقديم بين يديه، فأي تقديم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به؟ ومعلوم قطعا أن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء به فهو أعصى الناس لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأشدهم تقدما بين يديه. وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، فكيف يرفع معقولاتهم فوق كلامه، أو كيف يرفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به؟ الفائدة الثالثة: تفسير التقوى. قال: هي كما قال طلق بن حبيب، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا يقتضي العلم، فلا تقوى إلا بعلم، فكيف تعلم فإن لم تكن تعلم، فكيف تتقي ما لا تعلم؟ وذكرت سابقا أن التقوى يدخل فيها تصديق الخبر، وهو الاعتقاد السليم الصحيح الوارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق بهذه الأخبار وتؤمن بها، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهذا داخل في التقوى. ومن الفوائد كذلك أن الله عز وجل إذا ختم الآية باسمين أو باسم من أسمائه فإن له أثرا في معنى هذه الآية، فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قد ختمها بقوله: إن الله سميع عليم. قال المفسر: وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة، وترهيب عن ضده، لأن الله سميع عليم، سميع في جميع الأوقات لجميع الأصوات في خفي المواضع والجهات، عليم بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والجائزات. فعلم الله عز وجل شامل، وسمعه محيط بكل شيء. الفائدة الرابعة: من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه عدم رفع الصوت عليه، وعدم الجهر له بالقول، بل من تمام الأدب أن تغض صوتك مع صوته. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: وهذه الآية الكريمة علم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم ويحترموه ويوقروه، فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته، وعن أن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، أي ينادونه باسمه: يا محمد أو يا أحمد، كما ينادي بعضهم بعضا، وإنما أمروا أن يخاطبوه خطابا يليق بمقامه، ليس كخطاب بعضهم لبعض كأن يقولوا: يا نبي الله أو يا رسول الله ونحو ذلك. قال ابن كثير: وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقد قال البخاري عن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض الآيات. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر رضي الله عنه. الفائدة الثالثة: أن الله سبحانه وتعالى يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن، فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه كان من المتقين، وإلا فليراجع نفسه. ثم قال الله سبحانه:
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
قال المفسر رحمه الله: نزلت هذه الآيات الكريمة في ناس من الأعراب الذين وصفهم الله بالجفاء وأنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه في بيته وحجرات نسائه فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج، بل نادوه: يا محمد يا محمد، أي اخرج إلينا. فذمهم الله بعدم العقل حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن من العقل استعمال الأدب، فأدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به الخير. ولهذا قال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، أي غفور لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بالآداب، رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات. وهذا فيه تعظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق منشأه اختصاصه بالرسالة، فقد اختصه الله عز وجل بالرسالة، وهذه الرسالة لها حقوق على العباد تجاه المرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: وما تضمنت هذه الآية الكريمة من لزوم توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واحترامه جاء مبينا في مواضع أخرى، كقوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، على القول بأن الضمير في تعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كما تقدم، وقوله: فالذين آمنوا وعزروه ونصروه، وقوله هنا: ولا تجهروا له بالقول، لا تنادوه باسمه كيا محمد. وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله تعالى لا يخاطبه في كتابه باسمه، وإنما يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوقير، كقوله: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائهم، كقوله: وقلنا يا آدم، وقوله: وناديناه أن يا إبراهيم، وقوله: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إلى غير ذلك من الآيات. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب، وإنما يذكر في غير ذلك، كقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقوله: وآمنوا بما نزل على محمد، وقوله: محمد رسول الله والذين معه. وقد بين تعالى أن توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم بغض الصوت عنده لا يكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لها، وأن لهم بذلك عند الله المغفرة والأجر العظيم. فينبغي للمسلم أن يتأدب بهذه الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب أقول إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه، والبخيل من ذكر اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصلي عليه. وكذلك في الكتابة إذا ما كتبت شيئا فإنك وذكرت وكتبت اسم محمد صلى الله عليه وسلم فلا تكتب صاد أو صلعم كما يفعله البعض، وإنما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا من احترام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه:
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
قال المفسر رحمه الله: وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بنبأ أي خبر أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة، بل الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به، ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول وخبر الكاذب مردود وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا. ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا. ومن الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وذكرها غيره من أهل التفسير أن هذه الآية دلت على أمرين: الأول أن الفاسق إن جاء بنبأ ممكن معرفة حقيقته وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب فإنه يجب فيه التثبت، والثاني قبول خبر العدل، لأن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهوم المخالفة إذا كان الذي جاء بالخبر غير فاسق بل عدل لا يلزم التبين في خبره ولا التثبت وإنما القبول. ولذلك على المسلمين أن لا ينقلوا الأخبار دون تثبت، خصوصا ممن لم تعرف حاله. وفي زماننا هذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنقل الأخبار بسرعة دون تثبت ولا تبين، فبمجرد ما يصل الخبر إلى المسلم يقوم بنقله ونشره، فلذلك فيساهم في نشر الإشاعات ونشر الكذب، الكذبة التي تبلغ الآفاق، وهذا من الأمور المحرمة، خصوصا إذا كان يتعلق بأمور المسلمين وأمور البلد وولاة الأمر، فيوكل الأمر إلى أهله ولا ينشر إلا ما صدر من جهة رسمية معتمدة في الدولة. وكذلك الأخبار التي تتناقل فيما بين الناس فيما بينهم لا يسرع المسلم إلى نقلها بحجة حصول سبق النشر كما يقال، وإنما عليه أن يتريث لأجل أن ينقل للناس ما ينفعهم ولا يضره هو. وبعض الناس ينقل الخبر ثم يكتب في الأسفل هذه أمانة أنك تنقله وتنشره بين الناس، لا يلزمك أن تنقله وليست بأمانة. نشر الأخبار ليس مما يؤتمن عليه الإنسان، بل لو كان الخبر غير صحيح فأنت ربما تشاركه في الإثم بأن تنشر الإشاعة وتنشر الكذب بين الناس. أكتفي بهذا القدر في درسنا اليوم، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية التفسير في درس مقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.